نمشي في الشرح، لأن كثير من الطلاب تعرفون يعني كتب الفقه كبيرة، ليست مثل بعض المتون القصيرة، فنريد أن إن شاء الله نكمل بدون إن شاء الله تقصير في الشرح، ولكن نحاول أننا نمضي حتى يعني نحاول أن ننهي شرح الكتاب بأسرع وقت يعني ممكن. وكما قلنا الهدف المرور، وحتى أن الأخوة إن شاء الله نشجع الأخوة على الاستمرار في الدرس، وإن شاء الله إذا الله يسر بعد ذلك ننظر في الكتاب الذي يليه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جازم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين.
نعم، تبين المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته، حيث بدأ بالبسملة ثم بعد ذلك بالحمدلة كما هي عادة أهل العلم وكما دلت عليه السنة النبوية، وذكر بعد ذلك بعد الشهادتين ذكر أن كلمته حينما قال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وصف بأنه الفائز بمنتهى الإرادات، ويقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني كافأه وجازاه على ما قدم، فهو نال الأجر العظيم. ثم بعد ذلك يعني ذكر العلماء أن قوله منتهى الإرادات هذا كأنه إيحاء منه بأن كتابه مختصر من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار. معلوم أن منتهى الإرادات وكذلك كتاب الإقناع للحجاوي هما يعني عمدة متأخري الحنابلة في معرفة المذهب، فالمؤلف يعني يوحي بذلك، وفعلا يعني من تتبع كتابه رأى أنه فعلا كأنه يعني مختصر فعلا من منتهى الإرادات. ثم بعد ذلك قال: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وهذا فعلا مما يتميز به هذا المتن، أنه واضح وسهل، من قرأه يعني فهم المراد منه، بعكس بعض المتون الأخرى التي يعني تكون ألفاظها يعني غير واضحة، وأحيانا تكثر من الضمائر التي يعني قد يصعب على الإنسان معرفة هذا الضمير يعود على ماذا. فهذا من يعني مزايا هذا الكتاب، وكما قلنا لكل كتاب مزايا. قال: وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. فالمؤلف يعني بيّن أنه يذكر الصحيح من المذهب حسب يعني رؤيته، فهو يعني معدود من المصححين ومن أهل المعرفة في التصحيح في مذهب الإمام أحمد. قالوا عليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب. قال: والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. فهو رحمه الله ختمها بدعوة لكل من ينتفع بهذا الكتاب، وأنتم يعني أيها السامعين منهم، فلا يعني نبخل عليه أيضا بالدعاء، فرحمه الله وغفر له وأسكنه فردوس الأعلى من الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث.
نعم، قال المؤلف كتاب الطهارة، والكتاب في اللغة من التجمع، ولذا يقال لجماعة الخيل أو الجماعة من الجيش يقال لها كتيبة، ويقال للكتابة بالقلم أيضا يقال على الكتابة بالقلم لأنها تجمع الحروف والكلمات. والمراد بالكتاب هنا أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، وهذا سيتكرر معنا في كل كتاب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة والصوم وأيضا الحج وغيره من الكتب. فالمراد به أن هذا يعني مكان جمع فيه أحكام هذا الكتاب. قال وهي أي الطهارة تعريفها رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن، فرفع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الأصغر كالبول والغائط والريح. قال وزوال الخبث، إذن تعريف الطهارة رفع الحدث، فالطهارة ترفع الحدث، هذا الوصف القائم بالبدن الذي هو إما حدث أكبر أو حدث أصغر ترفعه الطهارة، وأيضا تزيل النجس، فهي تزيل الخبث التي هي النجاسة، فالخبث المراد به النجاسة، أو زوال حكمها يعني حكم النجاسة بالاستجمار أو التيمم، لأن الاستجمار هو يزيل حكم يعني هل هو طهر بالكامل كالماء، الاستجمار بالحجارة فهو يعني طهارة حكمية، وأيضا التيمم هل هو أيضا يزيل أو لا، يعني هناك خلاف كما سيأتي. ثم قال المياه، معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر فالأصل أن يتطهر بالماء، هذا هو الأصل، فإن لم يوجد الماء ننتقل للي هو التراب، فالماء هو الأصل، فلذا قال أقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، فالطهور هو الباقي على خلقته مثل الأمطار حينما تنزل ولم تتغير، مثل مياه الآبار، مياه البحار، هذه باقية على خلقتها، الأنهار باقية لم تتغير بنجاسة ولا بما يغيرها أو يحيلها إلى اسم آخر. فأقسام الماء قال ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، وهذا الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث الذي هو النجاسة. ومما يعني يدل على ذلك قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء طهورا. قال بعد ذلك نعم،
قال وهو أربعة أنواع، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل حدث الأنثى للرجل، وهو ما خلت به المرأة المخلفة للطهارة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمانع تغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
نعم، ذكر المؤلف أن الماء القسم الأول الذي هو الطهور هو أربعة أنواع. النوع الأول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، مع أنه طهور لكنه يحرم استعماله، مثل ماذا؟ مثل الماء المغصوب، الماء المغصوب، وقال هو ماء ليس مباحا، يعني كان يغصب الإنسان ماء ليس له، أو يدخل بيت ليس له فيتوضأ من مائه دون استئذان أهل البيت أو وجود يعني إذن يعني كما يقال بصراحة، أو إذن يعني بكناية من صاحب البيت. فمثل هذا يسمى الماء المغصوب، فيقول أن الماء هذا يحرم استعماله، وهذا صحيح لا إشكال فيه. قال ولا يرفع الحدث، وهنا في خلاف عند أهل العلم، فبعضهم يقول أن الجهة هنا منفكة، فهو صحيح يحرم استعماله ولكنه يرفع الحدث. فهناك فرق بين حرمة الاستعمال، ولكن في الحقيقة إذا تطهر به فطهرته صحيحة ويرفع الحدث، وهذا هو يعني الصحيح أنه يرفع الحدث لأن الجهة منفكة، وكذلك يزيل الخبث، ولكنه يحرم استعماله فهو يأثم، ولكن إن تطهر به طهرته صحيحة. النوع الثاني قال ماء يرفع حدث الأنثى فقط، لا الرجل البالغ والخنثى. أما الرجل البالغ والخنثى، الخنثى المشتبه به هل هو ذكر أو أنثى؟ قال ما هو هذا الماء الذي فقط يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الذكر ولا يرفع حدث الخنثى؟ ما هو؟ قال ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. بمعنى أنه مرأة أخذت ماء في إبريق على سبيل المثال وخلت به وتوضأت منه وبقي منه شيء، هذا الماء المتبقي هو الذي يعنيه المؤلف أنه لا يرفع حدث إلا الأنثى فقط، أما البقية الذكر الخنثى لا يرفع حدثهم. واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يكره، ولكن بمعنى أنه يكره استعماله له الذكر والخنثى، ولكنه إيش؟ ولكنه يرفع حدثه، يرفع حدث الذكر ويرفع حدث الخنثى، وهذا هو الصحيح. والدليل عليه يعني على ذلك الجمع بين الحديث الحكم وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كانت حينما تغتسل يبقى ماء فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويغتسل به، فجمعوا بين النهي، وكما قلنا يعني كما هو معروف في القاعدة الأصولية أن النهي الأصل أنه يقتضي التحريم، ولكن إذا وجد صارف كهذا الحديث اللي معنا فإنه ينتقل من التحريم إلى الكراهة. فلذلك نقول هذا الماء يرفع الحدث ولكن يكره للذكر ويكره للخنثى استعماله. النوع الثالث من أنواع الماء الطهور ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وكره يعني الماء قياسا على يعني خشية النجاسة، خشية النجاسة، فيعني خشوا من ذلك ولذلك كرهوا، وماء المقبرة، وقد يعني نص على ذلك الإمام أحمد. ف على كل حال هو يعني يرفع الحدث عندهم، لكن يقولون أنه يكره. ومثل ذلك ماء اشتد حره أو برده، يعني الماء شديد الحرارة، الماء شديد البرودة. لماذا؟ لأنه يؤذي الإنسان ويمنع من كمال الطهارة، يعني ربما يؤدي من شدة حرارته أن الإنسان يقصر في الوضوء فلا مثلا يصيب جميع الجسد، وكذلك إذا كان ماء بارداً شديد البرودة. كذلك أيضاً من المياه التي تكره من يعني صور النوع الثالث الذي هو يكره إذا سخن بنجاسة أو بمغصوب، يعني إذا سخن الماء بنجاسة، وأيضاً إذا سخن بمثلاً نقول حطب مغصوب، لأنه قالوا لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه من النجاسة ربما تصل إليه. وكذلك الماء المغصوب وكذلك يعني كرهوا الحطب المغصوب إذا سخن الماء به. أيضا من صوره قالوا أو استعمل في طهارة لم تجب. إذا استعمل الماء في طهارة لم تجب يعني كتجديد الوضوء أو مثلا غسل الجمعة على القول أنه ليس بواجب، فإذا الماء هذا استعملته أنا مثلا قاعد أتوضأ لتجديد الوضوء والذي يخرج من هذا الوضوء مثلا وضعته في إناء، فهذا الماء استعملته في الوضوء فيكره استعمال طبعا إذا كان في إيش؟ في الطهارة غير واجبة. أما إذا كانت في طهارة غير واجبة فهم يرون أنها لا ترفع الحدث كما سيأتي. لكن هنا لاحظوا تقييد أو استعمل في طهارة لم تجب يعني طهارة جائزة مستحبة، فإنه يكره يجوز مع الكراهة. وحقيقة يعني هذا الحكم يعني لا دليل عليه الكراهة. قال أو في غسل كافر أو استعمل في غسل كافر، خروجا قالوا خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لأن بعضهم يقول غسل الكافر يسلبه الطهورية. كذلك أيضا من صور النوع الثالث من القسم الأول أو تغير بملح مائي مثل الملح البحري، إذا تغير الماء بملح أو بما لا يمازجه يعني لا يختلط بالماء وإنما يكون مجاورا له أو مثلا فيه لكن لا يختلط، مثل قالوا كتغيره بالعود القماري وهو منسوب إلى قمار قالوا موضع بالهند، وكذلك قطع الكافور، وأيضا الكافور هو طيب أبيض شفاف قابل للذوبان، والدهن، دهن إذا وضعته بالماء الدهن يصير يعني كتلة لوحده ما يختلط بالماء اختلاطا يعني ما يماز ما يذوب فيه بالمعنى، فهذه الأشياء لا تذوب سواء العود القماري أو قطع الكافور لا تذوب في الماء وإنما تكون موجودة فيه متجمعة في مكان معين من الماء، فهذه قالوا هذه يعني قالوا أنها يكره الوضوء أو الاغتسال بها. قالوا ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، ماء زمزم قالوا لا يكره في استعماله بالحدث كوضوء كاغتسال لا يكره، ولكن يكره في إزالة الخبث النجاسة، وهذا تعظيم يعني من باب التعظيم لماء زمزم، ولكن لا يكره الوضوء والغسل منه في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني النوع الثاني، ننتقل للنوع الرابع.
ولو ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. الثاني طاهر.
نعم، النوع الرابع والأخير أنواع القسم الأول اللي هو الماء الطهور، ماء لا يكره استعماله يعني يجوز كماء البحر والأبار والعيون والأنهار، وهذا اللي ذكرناه في البداية يعني أن هذه لا. قال وأيضا ماء الحمام، طبعا الحمام المراد به ليس دورات المياه التي اليوم نحن نسميها حمام، لا المراد بالحمام مثلا بركة ماء على سبيل المثال يكون فيها ماء فالناس يعني تتحمم به وتغتسل فيه، فهذا الماء طاهر في الأصل وبل قصدي طهور كما هو يعني المذهب، فيجوز التطهر به لا يكره يعني كما ذكر. ولا يكره المسخن بالشمس، لا يكره الماء المسخن بالشمس هذا لا يكره، وكذلك المتغير بطول المكث، نعم يتغير الماء لكن ليس مثلا بنجاسة أو غيرها وإنما بطول مكثه وعدم الحركة ربما يتغير ويسمى الماء الآجن وهذا يعني أجمع العلماء على يعني جواز التطهر به وأنه طهور. أو المتغير بالريح من نحو ميتة، كأن تكون هذه الميتة يعني قريبة من الماء، فجاءت رائحة الميتة اتصلت بالماء فتغير بالريحة، هذا أيضا طهور يجوز التطهر به ولا يكره، لأنها ما تغير لونه أو طعمه بمخالطة وإنما بمجاورة. قال أو يعني تغير الريحة بالمجاورة وليس بالمخالطة. قال أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب، يعني قد يتغير الماء بالطحالب وورق الشجر ما لم يوضع، فإن وضع قصدا يعني ما تقصد الإنسان وضعها اللي هو الطحلب وورق الشجر، فإن وضع قصدا وتغير به الماء الممازجة سلب الطهورية. طبعا إن تغير بنجاس فيسلب الطهورية، إن تغير بحيث أنه أصبح لا يسمى ماء أيضا يعتبر طاهر ولكنه ليس ماء حتى نتوضأ به. النوع الثاني نعم
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة بنية وتسمية، وذلك واجب.
نعم. النوع أو القسم الثاني عفوا، قلنا القسم الأول طهور، القسم الثاني سموه طاهر، وهذا الماء قالوا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وغير زوال الخبث، وهو قالوا ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. مثل، وهذا القسم يعني قبل أن نبدأ بالأمثلة، هذا القسم عند الجمهور، وإلا فإن الحنفية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، وسيأتي بيان ذلك من خلال معرفة هذا الطاهر. قالوا إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، مثل على سبيل المثال حتى صار صبغا، مثلا وضعنا عندنا مثلا إناء من الماء ووضعنا فيه صبغ فتغير لونه أصبح إيش لونه مثلا أصفر أو أحمر أو أزرق، هذا أصبح الآن انتقل، هل هو يعني يسمى هذا ماء؟ لا يسمى ماء، فإذا إدراجه تحت قسم الطاهر غير مناسب لأنه ليس ماء أصلا. قالوا أو خلا أو طبخ فصار مرقا، مثل الآن جيب قدر الطبخ ويضعون مثلا فيه خضار طماطم وغيرها وبطاط وغيرها ثم يضع الماء ف يصبح ماذا؟ يصبح مرق يتغير لونه، هل هذا يسمى ماء؟ لا يسمى ماء، فإذا هو ليس داخل في الأقسام المياه لأنه ليس ماء، هو تغير انتقل إلى مسمى آخر وإلى جنس آخر وهو المرق. فنقول يعني هذا هو كما قلنا المذهب يرون أن هذا يعتبر من أقسام الطاهر وأنه لا يجوز لا يرفع الحدث، ونحن نوافقهم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولكن نختلف معهم أن يكون هذا قسم مستقل لأن هذا ليس من أقسام المياه، هذا أصبح كما قلنا جنسا آخر. وهذا كما قلنا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية والسعدي وابن باز وابن عثيمين، كلهم اختاروا هذا الاختيار وأن الماء على قسمين. طيب نأتي إلى الصورة الثانية، قالوا فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني هذا مثلا الصبغ أو كذا تغير ورجع ماء فيرجع طهور، وهذا لا إشكال فيه إذا رجع فعلا ماء. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، هنا حدث إيش؟ استعمل في طهارة واجبة ليست اللي قبل شوي، قبل شوي قالوا يكره لكنها اللي هي طهارة غير واجبة، إذا مستعمل الماء المستعمل في طهارة غير واجبة قالوا إنه يكره لكنه يرفع الحدث. أما إذا كان استعمل في طهارة واجبة فإنهم يقولون هذا من أنواع من صور القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر، وقالوا أنه لا يرفع الحدث. وهذا مذهب أيضاً جمهور العلماء، ولكن ذهب المالكية والظاهرية إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدثين الأصغر أو الأكبر يظل على طهوريته، ويجوز رفع الحدث به وإزالة النجاسة به لعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا أيضاً هو اختيار شيخ الإسلام وكذلك ابن باز وابن عثيمين. ثم قال أيضاً أو انغمست من صور الماء الطاهر، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء، يعني النوم العميق هو اللي ينقض الوضوء كما سيأتي في نواقض الوضوء. يعني أن إنسان نام نوماً بالليل، ما هو نوم النهار، نوم عميق، بعد قيامه غمس يده في إبريق ماء، هذا الغمس، غمس يده في هذا الإبريق، قالوا هذا من الماء الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. طبعاً يغمسها عفواً قبل غسلها ثلاث مرات، قبل غسلها ثلاث مرات. قالوا وذلك واجب، يعني أن الإنسان يغسل، طبعاً هذا نتفق معهم أن الإنسان قبل، إذا كان يريد أن يستعمل إبريق فإنه يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يستعمل أو يضع يده في الإبريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هذه العلة أن اليد ممكن يعني أصابت نجاسة أو شيء من ذلك فيغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. فهذا النوع قالوا أنه أيضا إيش كما قلنا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وهذا من مفردات المذهب، مذهب الحنابلة، وخالفهم الجمهور، هذا مذهب الحنابلة ومن مفرداتهم، خالفهم الجمهور بأنه طهور وهو الصحيح، معنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاسته، لم يحكم بالنجاسة على الماء المغموس فيه، وإنما نهى عن الغمس. قال نعم الثالث،
قال الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهرا، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها.
نعم، النوع أو القسم الثالث هو الماء النجس، وهو يعني فعلا الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، لأنه نجس ما يجوز أنك تستعمله لا في رفع حدث ولا إزالة نجس ولا في غيرها، لأنك تنجس نفسك ولا يجوز لك أن تنجس نفسك عمدا. وقال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، قالوا الماء، ميزوا المذهب، قسموا الماء إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير. فقالوا الماء الكثير لو وقعت فيه النجاسة عفوا لا ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة اللي هي الطعم واللون والريح فإنه يبقى على طهارته. أما الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أو لم يتغير، بعكس الماء الكثير، هذا الماء الكثير ما يصبح نجس إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة. أما الماء القليل قالوا بمجرد فقط وقوع النجاسة فيه ينجس، سواء تغيرت أو لم تتغير. والصحيح وكما قلنا وهذا هو يعني المذهب، والصحيح أن العبرة بالتغير سواء كان كثيرا أو كان قليلا، لعدم الدليل على هذا التفريق، لأن الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان مع يعني بمعنى طالما أنه لم يتنجس فإنه يجوز التطهر به. فالصحيح أن الماء سواء كثيرا أو قليلا وقعت في نجاسة، فهي العبرة هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع هذه النجاسة، فإن تغير فإنه لا يجوز التطهر به ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وأما إن بقي على لم يتأثر بهذه النجاسة فإنه يجوز التطهر به. قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة الطهور إليه أو بنزح منه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، يعني هذا الماء النجس اللي وقعت فيه نجاسة وتنجس إذا كاثرناه صبينا عليه ماء حتى الأثر راح، يعني تغير لونه وتغير طعمه وتغير ريحه ذهب، فإنه يعود طاهر مطهر، سواء بنفسه يعني ممكن بنفسه مثلا الماء الشمس ممكن تطهره أو بنزح ماء عليه، فإنه إذا ذهبت كما قلنا العبرة بوجود النجاسة. قال طيب ما هو على المذهب وعلى رأي المذهب ما هو الفرق بين القليل والكثير؟ قالوا الكثير قلتان من قلال هجر، والقلة هي الجرة الكبيرة والجمع قلال، والقلتان قدرها شيخ الإسلام بن تيمية 93.75 صاع، 93.93 صاع وأيضاً 75 من جزء من الصاع، وتساوي بالكيلو تقريباً 191 كيلو و25، 191 كيلو ويعني شرطة أو فاصلة 25. طبعاً المؤلف قدرها بما هم يعرفون، قال هي خمس تساوي 500 رطل بالعراقي، وهذه كانت يعني يقدر بها الأحجام الرطل العراقي. قال وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبع بالقدسي، يعني الرطل المقدسي في القدس. قال ومساحتهما أي القلتان مساحة ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. فإذا كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور كما ذكرنا. والحقيقة ليس الماء الكثير حتى الماء القليل، لأن العبرة عندنا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه، حتى لو كانت النجاسة موجودة داخل لكن ما تغير باللون والطعم والريح فإنه يجوز التطهر به، لحديث بئر بضاعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال نعم.
قال وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
نعم. قال وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني إذا هو شك ما تيقن هل هو طاهر أو نجس، هذا طبعا بناء على مذهب الحنابلة التفريق. أما بناء على القول الراجح فالعبرة بتغير أحد أوصافه، والأصل في المياه الطهارة، فلا ننصرف عن هذا الأصل إلا بيقين. قال نعم وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، هذا أيضا هو المذهب. قالوا إذا اشتبه ما يعني مثلا عنده إبريقين يعرف أن واحد من الإبريقين نجس واحد طهور لكن ما يدري أيهما النجس وأيهما طهور. فالمذهب يقول أنه لا يتحرى، يعني ما يحاول أن يتحرى ويختار واحد منهم وينتهي الأمر، لا، قالوا يتركهم ويتيمم، ينتقل يتيمم مباشرة. وهناك يعني قول آخر، حقيقة القول الآخر أنه يتحرى، ويدعمه أيضا تدعمه القاعدة المقررة عند أهل العلم، وهو أنه إذا تعذر اليقين يعني رجعنا إلى غلبة الظن، وغلبة الظن هنا هي هو التحري، نتحرى حتى ننظر. فالصواب عموما في المسائل المشتبهة هو التحري، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يتحرى الصواب قدر الاستطاعة ثم بعدها يسجد سجدتين. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم، الواجب على الإنسان إذا علم أن هذا الإبريق مثلا نجس الماء يبلغ إخوانه حتى لا يقعوا في النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الآنية، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب.
نعم، باب الآنية. طبعا لماذا أورد الفقهاء حنابلة باب الآنية هنا؟ لأن الماء يوضع في الإناء، لأن بعضهم يضع باب الآنية في باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، ولكن حنابلة وضعوه هنا لأنه الماء تتوضأ لأنه يوجد في الإبريق في إناء. قالوا: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا. كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا يجوز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من جفنة وتوضأ من تور، وجاءت عنا يعني أنه استخدم القربة والإداوة، كل هذه يعني استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى المؤلف من هذه الآنية إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. الذهب والفضة إناء مثلا من ذهب أو إناء من فضة، فقط هذين الاثنين. وكذلك المموه بهما، المموه أن يذاب الذهب والفضة، يعني الإناء يذاب، الذهب والفضة يذاب عفوا ويلقى فيه الإناء فيصبح يلتصق به الذهب والفضة، يؤتى بإناء والذهب والفضة ذائب فيوضع الإناء فيه فيلتصق الذهب والفضة فيه، هذا هو المموه بهما. ويدل على ذلك، على عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال أيضا في الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا هو يعني المذهب، أنه طبعا الحديث نصت على الأكل والشرب، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز الأكل والشرب بآنية الذهب أو الفضة. ولكن هل يجوز استعمالها، استعمال آنية الذهب والفضة أو اتخاذها، يعني اقتناء آنية الذهب والفضة من غير استعمالها في الأكل والشرب، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بغير الأكل والشرب كالوضوء بها مثلا، أو حفظ أشياء فيها، أجعل إناء وأضع فيها أشياء للحفظ فقط؟ وكذلك هل يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة من غير استعمالها بالأكل والشرب؟ الجمهور على أنه لا يجوز قياسا على الأكل والشرب، جمهور العلماء على أنه لا يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب ولا اقتنائها حتى لو لم استعملها في غير في الأكل والشرب. قالوا لا يجوز قياسا على إيش؟ على الأكل والشرب. وذهب الظاهرية والشوكاني واختاره الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، إذن الأكل والشرب نحن بالإجماع، لكن الكلام على استعمالها في غير الأكل والشرب كالوضوء بها والاغتسال بها وغير ذلك من استعمالات أو اقتناءها. فأقول الرأي الثاني وهو للظاهرية والشوكاني واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز، واستدلوا بأن كان عند أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون به بإذن الله. وهذا الحديث رواه البخاري، فكانت تستعمل هذا الإناء، جلجل هو إناء من فضة، كانت تستعمله في أنها حفظت فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إيش سبب حديث حذيفة اللي ذكرناه قبل قليل، لا تشربوا في آن الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؟ إن حذيفة سبب الحديث اللي ذكره هو ما جاء عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، طلب من العامل اللي عنده أو الخادم إنه يعطيه ماء، فجاءه بماء، الخادم جاءه في إناء من فضة فرماه به حذيفة، غضب عليه ورماه به، وقال حذيفة إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، يعني نهيته عدة مرات فلم ينتهي، ثم ذكر الحديث. وجه الاستدلال من هذا الحديث في لدليل القول الثاني هو أن حذيفة مقتني إناء من فضة اقتناه، فهذا دليل على جواز. فهذا هو يعني رأي المذهب الثاني الذي يقول أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وتجوز وكذلك اقتنائها. ثم ذكر المؤلف قال وتصح الطهارة بهما، صح قال لا يجوز، هنا إيش جعلوا الجهة منفكة، فعلا على رأي المذهب أنه لا يجوز استعمالها في الوضوء، فمع ذلك يقولون تصح الطهارة بهما في آنية لو تطهر مع الإثم، وكذلك الإناء المغصوب، وهذا يعني نقول أن تصح الطهارة هذا صحيح، وكذلك على الرأي القول الثاني. نعم.
قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
نعم. قال ويباح إناء ضبب، الضبة يعني مثلا يكون إناء مكسور منه شيء بسيط فيجبر بمثلا بشيء من الفضة أو غيره، هذه هي الضبة، يكون مثلا مكسور جزء فيجبر. قال يباح إناء ضبب بشروط، يباح إناء ضبب بفضة فقط بشروط، أول شيء أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لا من الذهب، الذهب ما يجوز، وأيضا يعني لغير زينة، يقصد وجود حاجة لغير زينة أي لحاجة. والدليل على هذا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناء عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأصل كما قلنا هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة، فآنية الكفار الأصل فيها وثيابهم كذلك الأصل فيها الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني اليهود أضافه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل منها، والإهالة السنخة كل ما تدلم به فهو إهالة، والسنخة المتغيرة تغير ريحة، يعني مثل ما نقول بايتة عندهم صار لها فترة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن آنيتهم مثلا نجسة، وجاء في حديث أيضا حديث أبو ثعلبة حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. فالحديث يدل على إباحة استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، ويدل على ذلك يعني أحاديث كثيرة، يعني بالجمع بين الأحاديث كلها مو بس حديث أبي ثعلبة. فجاء عن حديث جابر منها يعني: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، يعني ما حد يعيب عليهم هذا الشيء. وأما بالنسبة لحديث أبي ثعلبة فجاء في يعني إضافة لهذا الحديث، جاء أنه أن السائل قال إنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تأكل الأصل، اتركوها، إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. فأجاز يعني مع ذلك، رغم ذلك أجاز، بشرط إيش؟ أن نتأكد من طهارتها. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وهذا صحيح، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم.
قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية.
نعم. قال المؤلف: وعظم الميتة. الميتة المقصود بها التي يعني ماتت بدون زكاة شرعية، ماتت بدون زكاة شرعية، كأن تموت حتفا يعني من نفسها مرض موت، ماتت، أو مثلا ماتت بغير الزكاة الشرعية المتوفرة فيها شروط الزكاة، فهذه تسمى ميتة. عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، العصب الموجود في جسمها نجس، يقول المؤلف. فهذا هو المذهب، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. قالوا: وهذه الأشياء من الميتة. والكلام كما قلنا على الميتة، أما عظم الميتة، عظم الميتة التي ذكيت بذكاة شرعية من حيوان مأكول اللحم يحل استعمالها، لا إشكال فيها. الكلام على كما قلنا الميتة التي ماتت بدون ذكاة شرعية. وهنا كما قلنا هذا هو المذهب، واستدلوا بهذه الآية. وهناك يعني قول آخر في المسألة، وهو مذهب الحنفية، اختار الشيخ الإسلام بن تيمية، أن هذه الأشياء طاهرة، وهو المعروف عن سلف الأمة، لأن البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغير: أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها، يعني يأخذون مشط من عظام الفيل وغيره ويدهنون بها لا يرون بها بأساء، يقول البخاري، ذكره بصيغة الجزم. ثم الرد على الجواب عن الآية أن هذه الأشياء لا تدخل في الآية لأنها ليست ميتة، لأن هذه الأشياء لا يدخلها الحياة والموت، لأنها ليست ميتة، لأن الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته، ولا حياة في هذه الأشياء، هذه ما تدخلها الحياة. بالتالي نقول لا يجوز، يعني عفوا نقول يجوز أن استخدام. أما عظم الآدمي فإنه طاهر ولا يجوز اتخاذ آنية من عظمه احتراما لكرامة الإنسان حتى لو كان كافرا، هذا الآدمي ما يجوز استخدام عظمه. نأتي إلى الجلد. قال: وأيضا جلدها نجس. والعلماء أجمعوا أن كل حيوان مأكول اللحم مذكى ذكاة شرعية، فإن جلده طاهر بدون دباغ أن يدبغ، مثل الشاة والبقرة والغزال، ف فلو سحب الجلد بعد سلخه يعني بعد على طول بعد السلخ مباشرة وصلى عليه إنسان صلاة صحيحة وهو طاهر. أما جلد الميتة من الحيوان المأكول اللحم الصحيح أنه يطهر بالدباق، حيوان مأكول اللحم أنه يطهر بالدباق، لأن لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة فقال ألا انتفعتم بإيهابها ميتة، فلو أنكم انتفعتم بالإيهاب والإيهاب سمى للجلد قبل الدباغة. وفي رواية أخرى يعني قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. فالصحيح أن الدباغة تطهر جلد الحيوان مأكول اللحم، أما الحيوان غير المأكول اللحم مثل السباع فالصحيح أنه طهارة لا يعني تطهرها. لماذا؟ لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الميتة دباغها، فالذكاة تعمل في حيوان المأكول اللحم ولا تعمل في الحيوانات غير مأكولة، فكذلك الدباغ يعمل في الحيوانات مأكولة اللحم. ولذلك نجد في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ثم قال المؤلف والشعر والصوف والريش طاهر. نعم هذا بالاتفاق أنه طاهر لحديث لقول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفار. ويسن نعم هذه الأشياء كما قلنا الصوف والوبر والشعر طاهر حتى لو كان، المهم أن تكون من ميتة طاهرة في الحياة حتى لو لم تكن مأكولة اللحم. ثم قال ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية. نعم تغطية الآنية هذا كذلك إكاء الأسقية لحديث أن نغلق مثلا القربة لا يدخلها شيء ونغطي الإناء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكئ سقائك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودة، يعني لو ما وجدت شيء تغطي الإناء تضع عليه عود حتى يعني حماية له من الحشرات أو غيرها من الأمور التي ربما تضر الماء فيأتي الإنسان فيشرب الماء فيتضرر أو يموت أو غير ذلك. والحديث متفق عليه. نعم.
قال باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقذ. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، والإلقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف.
نعم باب الاستنجاء وآداب التخلي. قبل أن يتوضأ الإنسان قد يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته، فبين الفقهاء حكم هذه كيفية يعني إزالة النجس، وسيأتي كيفية رفع الحدث بمعنى الوضوء والغسل والتيمم. باب الاستنجاء وأداب التخلي. الاستنجاء قال هو إزالة ما خرج من السبيلين مناديل، مباح يعني جائز استعماله، منقي أن يكون منقي. وجاء في حديث أيضا ما يدل على ذلك حديث سلمان الفارسي عند مسلم أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، وهذه الأشياء محرمة غير مباحة. ثم بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء من 3 أحجار. قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي، يعني أن إزالة النجاسة وذهبت النجاسة وأصبح المحل خال منها. ويسن نعم
قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما والماء أفضل، ويكره استقبلة واستبدارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة.
نعم، قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم الماء، يعني إنه يفعل أول شيء يستجمر ثم يستنجي. وذهبوا إلى هذا ذهب المؤلف إلى هذا استدلالاً بقول عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، تقول عائشة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ولكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بلفظ أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء، وإسناده جيد، يعني هذا اللفظ أنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. فتبين لنا أنه لم يأتي الجمع بين الأمرين، لم يأتي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء دليل، لا يوجد دليل عليه. قال فإن عكس كره، يعني انعكس بمعنى أنه استنجى بالماء ثم يستجمر، لأن هذا تعرفون الاستجمار يلوث المكان حتى لو لم يكن يعني بنجاسة أو بغيرها يصبح هناك شيء، فلذلك كان مكروها. قال ويجزئ أحدهما، نعم يعني يجزئ الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. قال وطب له واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لهما، وإلي طبعا النهي جاء في استقباله حين قضاء الحاجة، أما إذا انتهيت من قضاء الحاجة وأردت أن تستنجي وتستجمر فلا يوجد دليل على النهي من استقبال القبلة أو استدبارها. قال ويحرم بروث أو عظم، يعني يحرم أن يستجمر بروث أو عظم، لحديث سلمان نعم لحديث سلمان المتقدم، وكذلك الطعام ولو لبهيمة، يعني أيضا لا تستجمر بطعام يحرم. لماذا؟ الحديث ابن مسعود قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فعلل النهي بكونه زادا للجن. قالوا فزادنا يعني طعامنا نحن الإنس زاد دوابنا أولى من طعام الجن. قال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني إن استجمر بروث أو عظم أو طعام لم يجزه بعد ذلك إلا أن يتطهر بالماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني لو أن الخارج أصاب يعني مثلا خرج خارج المكان موضع النجاسة توسع، فهنا قال يجب الاستنجاء، يجب الاستنجاء بالماء. قال إلا الطاهر كالمني وكالريح، يعني المني والطاهر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، نعم يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يعني إلا الخارج الطاهر مثل المني والريح، فإنه لا يلزم الاستنجاء بعد المني ولا بعد الريح، أما لكن يتوضأ بالنسبة للريح، وبالنسبة للمني خروجه يوجب الغسل، لكن لا يلزم أن يغسل ذكره، يعني بمعنى أن يستنجي بغسل ذكره، لكن إن اغتسل فالماء سيصيب ذكره. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، نعم إذا خرج نجس ولم يلوث المحل فهذا لا يجب الاستنجاء، مثلا لو خرج مثلا صخر أو مثلا حصى من مخرج البول ولم تصب، خرجت مباشرة يعني ولم تصب شيء من الذكر فخرجت مباشرة، فمثل هذا لا يلزم أن يغسل إذا خرجت لوحدها. نعم.
قال فصل يسن للدخول الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار، ولا يكره القائمة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
نعم، قال فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. والحقيقة أنه لا يوجد نص بهذا، ولكنه قياس العكس على المسجد والنعل. فالإنسان إذا دخل المسجد يبدأ باليمنى، فإذا دخل الخلاء فيسن أن يدخل برجله اليسرى. قال: وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله، وجاء في حديث آخر أنه إذا دخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى، أيضا نفس الشيء مثل ما قلنا، يعني إذا خرج من المسجد يخرج باليسرى، فإذا خرج من الخلاء يخرج باليمنى. ويقول غفرانك، وهذا ثبت. نعم، ويقال، وأيضا أضاف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الذكر الثاني. أما غفرانك ثبت حديث صحيح، وأما قول الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني فقد ضعفه الشيخ الألباني. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. وهذا يعني منهم، يعني الدليل على ذلك تكريما لهما، تعليل، لكن لا يوجد حقيقة دليل على يعني كافي، فلذلك القول بالكراهة يعني صعب. ومهب الريح، قولهم مهب الريح انك يعني انت تبول والريح امامك، فممكن يتناثر البول على جسمك، فهذا هو قصدهم، لئلا يعني يرتد البول على جسمك او على ثوبك. قالوا: والكلام. نعم، كذا الكلام يكره في حال التخلي، لقول ابن عمر ان رجلا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبول، فسلم عليه الرجل هذا، سلم على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه اثناء البول. ويكره البول في إناء بلا حاجة، يعني إذا لم توجد حاجة أن يبول في إناء. قالوا: فإن كانت حاجة لم يعني يكره، ويعني ذلك استدلالا بحديث أميمة بنت رقية عن أمها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فهذا دليل على أنه إذا وجدت حاجة فيجوز استعمالها. قال: أيضا يكره البول في شق، يعني مثلا جحر موجود أو شق في الجدار. لماذا؟ قالوا: لأنه مساكن الجن قد يعود عليك بالضرر، قد يضرك. وجاء يعني عن سعد بن عبادة أنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. وأيضا أن يبول على نار، لأنه هم يعني يقولون أنه يورث السقم، فإن صح ذلك فهو. وكذلك أيضا الذي يعرف أن الإنسان إذا بقى أو نثر سائل على ممكن أنه أيضا يرتد إليه، فيمكن أيضا تصله يعني النجاسة أو يصله من النار فيتضرر. قال: ولا يكره البول قائما. وجاء في حديث عائشة ما يدل على يعني الكراهة، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. الحديث رواه النسائي والترمذي، صححه الألباني. وهناك حديث يدل على الجواز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم، أي الموضع الذي يرمى فيه الأوساخ، فقوم فبال قائما يعني وهو واقف. والحديث يعني بعضهم صححه وبعضهم يضعفه، والذي يظهر والله أعلم أنه يعني يكره البول مع عدم الحاجة، ومن وجدت الحاجة، مع طبعا أن يأمن من وصول النجاسة إليه، ويأمن من كشف عورته للناس، إذا حصل هذين الشرطين فإنه يجوز أن يبول قائما. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يحرم أنه يستقبل القبلة إذا كان ما بينه وبين الصحراء يعني ما بينه وبين القبلة حائل، لقول أبي أيوب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا كان يتحدث في المدينة، والمدينة قبلتها جهة الجنوب والاستدبار الشمال، فلذلك قال ولكن شرقوا أو غربوا. نحن اليوم غرب، قبلتنا في الغرب جهة الغرب والاستدبار جهة الشرق والجنوب والشمال، فإذا إنسان يبول اتجاه الجنوب أو الشمال حتى يتفادى البول في جهة القبلة أو استدبارها. قال ويكفي إرخاء ذيلة، يعني الحائل ممكن حتى لو أنه مع ثوب مثلا بينه وبين يستره عن القبلة. قال أيضا ويحرم أيضا أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو تحت شجرة ثمر يقصد، لأن هذا فيه ضرر، طريق مسلوك يسلكه الناس أو ظل نافع مثلا ظل يجلس فيه الناس فأنت تؤذيهم، أو تحت شجرة فيها ثمر ربما سقط الثمر على النجاسة. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وأيضا بين قبور المسلمين، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخفض نعلي لرجلي أو أخفص أو أخصف نعلي لرجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. فيعني بولك بين القبور سيعرضك مثلا إلى أن تمر على القبور. وأيضا حديث عقبة بن عامر كذلك اللي هو يقول ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني من القبح كونك أنت تبول وسط السوق قبيح عند كثير من الناس، فقال أيضا وسط القبور كذلك يساوي ذلك في القبح. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني قال أنه يحرم أن يلبث فوق قدر حاجة، يعني أن يجلس للقضاء الحاجة يعني يطيل في الجلوس لقضاء الحاجة، فيقول أنه يعني محرم. وجاء في الكافي قال تكره، ما قالنا يعني حرام تحريم كراهة تحريم، وإنما قال كراهة تنزيه. ويعني استدلوا أن هذا قد يؤدي إلى بعض الأمراض، يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وأيضا كشف للعورة بلا حاجة. فيعني لعل الأقرب أنه يعني يكره إذا كان لا توجد حاجة، لعلنا نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.